سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، فبعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أتقدم بشكري للإخوة في المكتب التعاوني في محافظة خليص التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وأشكر كل من كان سببا لهذه الدعوة وهذا ترتيب هذا اللقاء. ثم أيضا أشكركم أنتم من الإخوة والأخوات على حضوركم لهذا المجلس من مجالس العلم والذكر، مع أن هذا اليوم هو من أيام إجازتكم، ولكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كيف ولقاؤنا مع كتاب الله جل وعلا؟ أخوتي الكرام، هذا الموضوع الذي استمعتم وقرأتم الإعلان عنه موضوع الحياة. الحياة هي مع كتاب الله جل وعلا. اليوم تشتد حاجتنا إلى القرب من كتاب الله جل وعلا، أن نقرب أنفسنا وأن نعيش مع كتاب ربنا في واقع يموج بالفتن كما تعلمون، وفي ظروف تعلمونها عالمية وخاصة تحتاج منا إلى الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا وتعلما وتعليما. نحن نحتاج أيها الأخوة في ظل هذا العنة والشقاء الذي يجتاح العالم أغلب إلى السكينة، والله لن نجد السكينة إلا في كتاب ربنا جل وعلا. كلنا ينشد الهداية وينشد السعادة، كلنا يهرب من الشقاء والعنت، وذلك في القرآن كله. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا يمكن أن يكون من معه القرآن أن يشقى أبدا، ولذلك يؤكد الله جل وعلا هذا المعنى في السورة نفسها في سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. عجبا والله أيها الأحبة، ممن يلهث ويمضي ليلا ونهارا يمينا وشمالا شرقا وغربا يبحث عن السعادة، والسعادة بين يديه، السعادة في متناوله مع كلام الله جل وعلا. مما سنعيش معه اليوم تحت هذا العنوان، تحت هذه الآية العظيمة: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه الآية في سورة الفرقان تهز الوجدان، تهز القلوب الحية. نعوذ بالله أن نكون ممن يشتكي منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون ممن اشتكى منه. فقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري أن هذا سيكون يوم القيامة، لأن الله جل وعلا ذكر هذه الآية بعد قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. جاء بعدها مباشرة: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكأن هذه الآية، بل هي نصها، تبين ذلك سبب ذلك الشقاء وذلك العنت. يعض الظالم على يديه في يوم لا ينفعه العض، ويقول هذا القول الذي استمعتم إليه. وانظروا إلى تأثير القرين كيف أدى به لهذا الأمر: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فقد أبعده وأضله بتضليل الشيطان. وقيل إن ذلك كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لما أن قريش صدت عن القرآن وأعرضت عن القرآن وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فقال النبي ذلك يشكو إلى ربه ما لاقاه من قومه. قال العلماء: وكلاهما معنى يعني واقعان، فقد يكون اشتكى ذلك عندما كان في مكة صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقول ذلك يوم القيامة. الشاهد أيها الأخوة، نحن محتاجون إلى أن نتأمل هذه الآية، نتأملها، نقف مع هذا اليوم حسب الوقت الذي يتيسر بإذن الله، التزاما بالوقت الذي حدد لي من الأخوة في المكتب، جزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر العلماء لهذه الآية معنيين وكلاهما واقعان. قالوا إن أنه من الهجر وهو اللغو، فهناك من يلغو عندما يستمع إلى كلام الله جل وعلا وهكذا، أي اتخذوه هجرا. وقيل إنه من الإعراض، إنه من الإعراض عن كلام الله جل وعلا والجفاء لكلام الله جل وعلا. قلت كما ذكر العلماء كلاهما معنيان صحيحان. هل هذه الآية أيها الأخوة في الكفار فقط؟ هنا جئنا نتحدث عن هذا الموضوع. أنا لم آت لأحدثكم عن الكفار، أنا أتحدث مع مسلمين مؤمنين في بيت من بيوت الله جل وعلا. قال العلماء إن هذه الآية تشمل الكفار ابتداء، فإنهم هم الذين أعرضوا عن القرآن ابتداء وانتهاء، وتشمل كل من أعرض أو جفى كلام الله جل وعلا مما سيأتي بيانه، مما قد يكون يغيب عن أذهان بعضنا. نعم، أغلب العالم اليوم قد هجروا القرآن، أقصد من الكفار، وليس لهم حجة في ذلك، فالدعوة قد بلغت إلى أقاصي الأرض، وبخاصة عبر التقنيات الحديثة، عبر إذاعات وعبر المرئيات التي تبث كلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعرضوا إعراض قصد، والقليل ممن لم يصله هذا الأمر. أما أغلب العالم فقد وصلتهم دعوة الإسلام اليوم ولا حجة لهم. قال العلماء إن هذا ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كفر الإعراض، فكفرهم كفر إعراض، أن يتقصدون أن يعرضوا عن كلام الله جل وعلا. فإذا لا شك أن الكفار داخلون دخولا أوليا في معنى هذه الآية. تأملوا أيها الأخوة ما يبين هذه الحقيقة. ألا تلاحظون الآن أن بعض البيوت اليسيرة أو بعض الغرف لبعض الوافدين قد يكون فوق السطح عدة أقمار كما يسمونها، أو صحون تأتي بالقنوات الفضائية. إذن الفضاء الآن مليء بهذا الأمر، ويستطيع الإنسان في أقصى الأرض أن يستمع إلى القرآن وأن يجد القرآن والدعوة إلى الإسلام. ولكن الكفار لم يكتفوا بالإعراض فقط، بل صدوا الناس، ينطبق عليهم قوله تعالى وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ملأوا الجو والأرض والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر. بماذا؟ ببرامجهم المفسدة، ببرامجهم التي تصد عن سبيل الله. لم يكتفوا ذلك بالنسبة لأبنائهم، أي لأبناء الكفار، بل صدروها لأبناء المسلمين، وأنفقوا النفقة العظيمة والأموال الطائلة يصدوا بها عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولكن أيها الأخوة، واقع الأمة اليوم أن كثيرا من المسلمين، نعم، أعرضوا عن كلام الله جل وعلا، أعرضوا عن كلام الله وهجروه. وهذا هو مقصدنا في هذا اللقاء المبارك، أسأل الله أن يوفق وأن يسدد ويعين. أيها الأخوة، السؤال: لو وجهت حديثي لبعض أبنائنا قلت له ماذا تفهم من هجر القرآن الذي تشمله هذه الآية، سيقول لك الذي لا يقرأ القرآن هو الذي هجر القرآن. هذا هو الفهم عند كثير من المسلمين، وقد مررت بهذا السؤال على كثيرين وكان هذا إجابتهم، بل ربما وقع في ذلك بعض طلاب العلم. هذه الإجابة ليست خاطئة لكنها قاصرة. جاء الإمام ابن القيم يصحح لنا معنى الهجر من القرآن، وذكر خمسة أضرب، أي خمسة أنواع، من وقع في نوع منها فقد هجر القرآن، وجاء غيره وأكملها إلى تسعة أنواع وكلها صحيحة. نريد أن نقف مع هذه الأنواع ثم نطبقها على أنفسنا، هل نحن نقع فيها؟ لأن ابن القيم رحمه الله، وهو يوافق بالمناسبة في تعريفه لشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أيد هذا الكلام أيضا تلميذ ابن تيمية ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء والمفسرين، فمن انطبق عليه واحد من هذه الأنواع التسعة فإنه قد هجر القرآن. قد يكون يحفظ كلام الله جل وعلا لكن وقع في غيرها من الأنواع فهو هاجر لكلام الله جل وعلا. ما هي هذه الأنواع الخمسة التي ذكرها ابن القيم؟ قال: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. ومن باب أولى أيضا تلاوته، لا شك أن الذي لا يستمع إلى القرآن، بل الذي لا يقرأ القرآن ولا يؤمن بآياته، لا شك أنه هجر القرآن. هذا هو التفسير الأول الذي يفهمه أكثر الناس. لكن هل الأمر مقتصر على هذا الأمر؟ قلت سيأتي مزيد بيان لهذا الأمر. النوع الثاني هجر العمل به، هجر، يقول ابن القيم رحمه الله: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به بل وإن حفظه. النوع الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، تأملوا في أصول الدين وفروعه. النوع الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراده المتكلم فيه. النوع الخامس هجر الاستشفاء به، أي بالقرآن، في جميع الأمراض الحسية والمعنوية، في أمراض القلوب وأدوائها. نبدأ في التفصيل أيها الأخوة. هجر قراءته والاستماع إليه والإيمان به. كثير من الناس لا يقرأ القرآن إلا في رمضان أو في يوم الجمعة. ما رأيكم برجل لا يزور والديه إلا في رمضان؟ هل يعتبر هذا واصلا أو قاطعا فضلا عن غيره من أرحامه أيضا؟ لكن ذكرت المثل بالوالدين لأنه الأقرب إلى الحس والمعنى. فالذي لا يأتي إلى كلام الله ولا يقرأ كلام الله إلا على حسب فراغ أوقاته لانشغاله بأمور الدنيا لا بأمور الآخرة، أو لا يقرأ إلا في رمضان، عده بعض العلماء ممن هجر القرآن، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ثم يقول ابن القيم رحمه الله إن الهجر هنا المراد به الاستجابة كما سيأتي. الذي لا يقرأ القرآن في بيته قد يكون دخل في هذا المعنى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقف العلماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أن تعرفون أن المقابر ليست مكانا للعبادة إلا ما شرع كالصلاة على ميت أو الدعاء لأهل المقابر، وإلا فلو أراد الإنسان أن يصلي فريضة في داخل المقبرة ما جاز. وقالوا قولا آخر، قالوا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر لأن أهل القبور لا يقرؤون القرآن، أهل القبور قد انقطع عملهم فلا يقرؤون القرآن. فقالوا إن الذي أيضا لا يقرأ القرآن في بيته ولا يقيم الذكر في بيته يدخل في هذا النوع، أو يخشى عليه أن يدخل في نوع الهجر. ولذلك يجب أن تعمر البيوت بكلام الله جل وعلا، وأن تعمر المساجد بكلام الله جل وعلا. كم يتألم الإنسان عندما يدخل بعض المساجد ويجد أن المصاحف لا تحرك إلا من الجمعة إلى الجمعة إلا بضعة مصاحف، ويقبل الناس على كلام الله جل وعلا في رمضان، وهذا لا شك خير، فرمضان هو شهر القرآن، لكن أين بقية السنة؟ فرب رمضان هو رب بقية الشهور. ولهذا قال العلماء: هذا من الهجر، عدم تلاوته، عدم استماع إليه، عدم الإصغاء إليه، كل هذا نوع من الهجر. وجهت مرة سؤالا لبعض أبنائنا، قلت: هل ما نسبة قراءتك القرآن لنسبة مشاهدتك البرامج في مثل هذا الجوال؟ قال: لا يوجد أي نسبة. فعلا هذا الواقع، كل منا يشاهده، أصلح الله أبناءنا وبناتكم. يفتح الإنسان من ربه، يعيش مع هذه الجوالات عدة ساعات في اليوم، لا يمل ولا يكل، ولكنه متى يقرأ كلام الله؟ متى يعيش مع كلام الله جل وعلا؟ كل هذا ذكره العلماء أنه مما يدخل في أنواع الهجر. ولذلك قالوا أيضا يدخل في الهجر أن هناك من يقرؤون كلام الله جل وعلا لكنهم لا يصغون لدلالته. فمثلا ورد في القرآن كما تعلموا في 7 مواضع أن الله استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، ومع ذلك لا يقرون بهذه الحقيقة ويأخذون بالقول البدعي أن الله في كل مكان، يقولون بذاته وليس بعلمه وإحاطته. وانظروا، مع أنهم يحفظون القرآن يتأولون القرآن تأولا خاطئا. هؤلاء في الحقيقة نقول إنهم هجروا القرآن. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في معنى عظيم في نوع من الهجر، وهو النسيان، نسيان القرآن أيها الأخوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: نسيان آيات الله جل وعلا هو تركها والإعراض عنها، وكذلك عدم تدبرها وفهمها، إنما هي مجرد حروف قد يقرأها وقد لا يدرك معناها. ولهذا أيضا ذكر العلماء في موضوع السماع أيضا، قد يسمع البعض كلام الله جل وعلا ولكن مع كل أسف يستمعون إلى الصوت لا إلى كلام الله جل وعلا، وجاءوا ببدع ما وردت من شعر الصحابة رضوان الله عليهم. فتجد أن بعض القراء عندما يقرأ وتسمعون شيئا من هذا في بعض الإذاعات، تجد الجمهور الحاضر عندما يعجبهم صوت القارئ أو يقرأ سورة كاملة بنفس واحد الذي يقول يا الله 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 يا سلام. ما هكذا القرآن، ما هكذا القرآن، ليس للتطريب أيها أخوة. وبعضهم تسمعه يقول اللهم صل على الحبيب، هذا ليس موضوع الصلاة على النبي. إذن هم عاشوا مع الصوت ولم يعيشوا مع دلالات القرآن وإن استمعوه بآذان. ولذلك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. العطف يقتضي المغايرة، ليس الإنصات هو السماع، إنما الإنصات ليصل إلى القلب. ولذلك من تدبر القرآن أيها الأخوة أن الله جل وعلا يقول في موضعين في سورة البقرة وفي سورة الشعراء: نزله على قلبك، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ما قال على سمعك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمعه من جبريل سمعه بأذنه، لكن الله جل وعلا قال نزله على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فمجرد السماع والاقتصار بالسماع هو نوع من الهجر، إن لم يكن القرآن في القلب فلا ينفعه سماعه. هذا مما نص عليه العلماء. لعلكم استمعتم كثيرا الأثر الوارد وله ليس بحديث: كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. قالت اللجنة الدائمة عن هذا الأمر، قالوا إن هذا ليس بحديث، إنما هو أثر عن ميمون بن مهران وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهو تحذير من الاستماع إلى القرآن ومخالفة أو قراءة القرآن والمخالفة له، وهذا لا شك من الهجر. وقد روي هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مفسرا فيقول: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. فتجده يقرأ قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو يظلم فيلعن نفسه، يظلم نفسه، يظلم زوجته، الزوجة تظلم زوجها، يظلم أولاده، يظلم أصحاب الحقوق، يظلم من تحت يده، كل هذا وهو يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين. قال الإمام الصحابي الجليل أنس بن مالك: فهو يلعن نفسه لأنه من الظالمين. وكم من الظالمين اليوم كما تعلمون، وقد لا يحس أنه واقع في الظلم وقد يحس بذلك وهو يقرأ القرآن. وكذلك يقول هذا كلام من كلام الإمام أنس، يقرأ قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهو يكتم ما علمه الله، يكتم ما علمه، عنده علم لكنه يكتمه لا يبذله. ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فإذا كتم العلم يدخل في هذه اللعنة. أيضا يقتل مؤمنا وهو يقرأ قوله تعالى: نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا الآن واقع كثير من الغلاة الآن، بل بعضهم ينسب نفسه للجهاد وهم من الغلاة، يقتلون المسلمين، يقتلون الموحدين، ويرون أنهم من المجاهدين وهم أبعد ما يكون عن الجهاد بسبب هذه التأويلات الباطلة والشبه الباردة. ولذلك أيضا مما يذكر وأختم بها في هذا المعنى يقطع رحمة ويقرأ قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقرأ هذه الآية في سورة محمد لكنه قاطع لرحمة. والله البيوت الآن والأسر والعوائل تشكو من القطيعة، ليس فقط من الأرحام، بل بعض الآباء يشتكي من قطيعة أبنائه، بعض الأمهات الآن تشكو من قطيعة أبنائه. قبل قرأت في الصحف تقريرا عن أولئك الذين أودعوا الدور الاجتماعية من كبار السن. تصوروا يأتي به الأب الابن ويودع أمه أو أباه، ولا يكتفي بهذا بل لا يزوره، يتصلون به حتى في أيام الأعياد يقولون له: والدك يسأل عنك، ولكنه لا يزوره. بعضهم عندما تسأله يقول: هو لا يعرفني، أي كبر في السن وبدأ ينسى. يوم من الأيام لقيت رجلا صالحا فقال لي: إن والدتي بالمستشفى ونحن نزورها. فقلت له، وهذا هو الأصل الحمد لله وهو كثير في مجتمعنا، قلت: هل تعرفكم؟ أنا من باب معرفة يعني مستوى المرض. قال: لا، هي ما تعرفنا، لكننا نحن نعرفها، نحن نعرفها، هي أمنا. الآن هناك قطيعة رحم، وانظر هذا التشديد: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهو يقرأ القرآن ويلعن نفسه والعياذ بالله لأنه قاطع رحم، لا يبالي برحمه ولا بأقاربه، لا يصلهم، لا يسأل عن أحوالهم، إذن لا ينفعه قراءته. هذا من أعظم الهجر أيها الأحبة. النوع الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه كما ذكرت في الأمثلة. هجر العمل به، يقرؤون القرآن، بل والله بعضهم يحفظ القرآن لكنه لا يعمل به، يتعامل بالربا، يتعامل بالمحرمات، يجد آيات النهي ويمر عليها مرورا. كل هذا أيها الأخوة من أعظم هجر القرآن. إذن هذا النوع الثاني بعد النوع الأول، وهو سماع عدم تلاوة القرآن أو الاستماع إليه. النوع الثاني قد يكون حافظا للقرآن، نعم قد يكون حافظا للقرآن لكنه لا يعمل به، لا يلتزم بحدوده، لا ينفذ أوامره. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هاجر للقرآن، لا ينفعه حفظه، كما نص العلماء كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من كبار العلماء. وذكرت الأمثلة قبل ذلك على هذا النوع. النوع الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه. قد يقول البعض: أليس التحكيم والتحاكم من العمل النوع الثاني؟ أقول: صحيح، لكن خصها العلماء كابن القيم وغيره لأهميتها. مرة أخرى، كثير من الناس عندما يسمع هذا الكلام هجر تحكيمه والتحاكم إليه ينصرف ذهنه إلى الدول والحكومات. لا شك أن الدول والحكومات مطالبة بتحكيم شريعة الله وكلام الله أولى، هذه حقيقة لا بد منها. لكن انظروا واقع الأمة الإسلامية، حمى الله بلادنا من هذا البلاء. نعم، كثير من بلاد الإسلامية الآن، بلاد هذه بلاد الشعوب الإسلامية أهلها مسلمون، يصلون، يقيمون الصلاة، تجد أن قوانينهم القوانين الوضعية زبالة الغرب والشرق، لا يحكمون كلام الله جل وعلا إلا كما يدعون في الأحوال الشخصية. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولكن أيها الأخوة، أقول: ليس الأمر مقتصرا على الانصراف الذهني إلى هؤلاء. أنا وأنت مطالبون بتحكيم شريعة الله، أبنائي وأبنائك، أهلنا، أقاربنا، هل نحن نحكم شريعة الله جل وعلا؟ قد تقولون: كيف؟ تقتضي العدل، هناك من لا يعدلون مع أبنائهم، هناك من لا يعدلون مع زوجاتهم، هناك بعض الأخوات من الزوجات من لا تقيم الحقوق لزوجها، هناك بعض الأزواج لا يقيمون حقوق الزوجات، هناك خصومات الآن عند المحاكم، وغريبا وكثيرا من الذين يتخاصمون في الحقوق عند المحاكم يعلمون الحق. لكنهم يريدون يتصورون أنهم إذا تحاكموا إلى القاضي وحكم لهم فإنه أصبح حلالا، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا البطلان، أنه قد يتحاكم إليه الرجلان ويكون أحدهم ألحن بحجة بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو يدعها. أذكر لكم مثال عملي. تعرفون المحاكم الآن وطول القضايا فيه، قد تجلس القضية سنوات. ذكرنا آباؤنا أن القضاة في السابق قبل 40 و50 سنة كان القاضي يقضي ما بين المسجد وبيته في 6 قضايا، في 6 قضايا يمشون معه إلى بيته، يتخاصم 2 عنده، يقول هذا لك الحق وهذا لك الحق، ينتهون. ليس هناك كتابة ضبط وليس هناك سكوك. لماذا؟ لأنهم فعلا يبحثون عن الحق فيقضي. بل في المسجد يقضون، يأتون للشيخ بعد صلاته وهم قد تخاصموا في أرض أو في مال ويسألونك السؤال الفقهي، فإذا أجابهم خرجوا ينفذون. أما اليوم فتجد الحيل والتحايل. أنا لا أعمم الحكم، ولكن أقول كثير من المتخاصمين كما بلغني القضاة يعرفون الحق ويعرفون. هؤلاء حجروا القرآن، عدم إعطاء الزوجة حقها وعدم قيام الزوجة بحق الزوج، عدم قيام الأولاد بحق، أنا أتكلم عن الحق الذي هو في التحاق، كل هذا من نوع عدم التحاكم. تأملوا هذه الآية في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، انتهى الأمر، لا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكفي، لا ويسلموا تسليما. فكثير من الناس قد هجر القرآن، يحفظ القرآن لكنه لا يؤدي حقوق الآخرين. فهذا نوع من أنواع الهجر وقع فيه كثير من الناس أيها الأخوة، ولا شك أنه خطير جدا. النوع الرابع وسيأخذ حيزا من وقتنا، ألا وهو هجر التدبر والتفهم لكلام الله جل وعلا. وهذا الأمر لو ألقيت فيه عدة دروس ما كفى أن أبينه، ولكن جئتكم أيها الأخوة محبا لكم الله ومشفقا وناصحا، ولذلك سأعطي هذا الموضوع شيئا من الوقت، لأن المسائل السابقة قد تكون واضحة لدى كثير منا. أما هذا الموضوع، موضوع التدبر، فقد غفلنا عنه كثيرا كثيرا. كيف؟ لأعطي بيان. هل تعلمون الجمعية الخيرية لتدبر القرآن؟ نعلم جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، وتعنى بالتحفيظ والتجويد، وهذا كله خير وفتح من الله جل وعلا على بلاد المسلمين وعلى بلادنا. لكن أين تدبر القرآن؟ ومن فضل الله أن وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيه معالي وزيرها الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله أمر بتعديل نظام الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن وإضافة التدبر. كان نظام الجمعيات الخيرية ينص على التجويد والحفظ، لكنه أضاف له والتدبر، فأصبح فيه انصراف لموضوع التدبر، وبخاصة أنه وفقه الله قد افتتح أول دورة تدريبية لجمعية تحفيظ القرآن في مركز التدبر قبل 7 سنوات أو 6 سنوات، فبعد أن فتح أمر بتعديله. التدبر أيها الأخوة شأنه عظيم. القرآن أنزل من أجل التدبر، ليس في القرآن آية تعاتب على عدم الحفظ، إنما تثني على الحفظة في صدور الذين أوتوا العلم. ولا شك أن حفظ القرآن درجة عالية سأشير إليه إن شاء الله حسب الوقت، لكن نجد الحديث عن التدبر كالسياط الشديدة لمن لا يتدبر. أولا، أنزل القرآن من أجل ماذا؟ من أجل التدبر والعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولي الألباب. انظروا ماذا قال الله عن المنافقين، حاشاكم أو نتشبه بصفاتهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لم يقل أفلا يقرؤون القرآن، لماذا؟ لأن بعض المنافقين يقرأ القرآن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحتها طيبة وطعمها مر. إذن هناك منافقون يقرؤون القرآن لكنهم لا يتدبرون القرآن. فوصفهم الله جل وعلا بأن قلوبهم قد أغلق عليها، لأنه لم ينفذ إليها القرآن الذي قلنا قبل قليل نزله على قلبك يقول الله للكفار أفلم يتدبروا القول، ويقول في سورة النساء أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تأملوا هذه الآيات العظيمة في التشديد على التدبر. فذكر ابن القيم رحمه الله أن الذي لا يتدبر القرآن ولو حفظه فقد هجره، ويدخل في مضمون الآية. فالإمام ابن القيم رحمه الله يفسر الآية، وكذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره أيضا قال الذي لا يتدبر القرآن قد دخل في هجر القرآن. هل نحن نقرأ القرآن بتدبر؟ جاء رجل لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال قرأت البارحة المفصل، قال تهذ هذا كهذ الشعر؟ تهذ هذا كهذ الشعر؟ لا، القرآن يحتاج إلى تدبر. التدبر أيها الأحبة ليس هو التفسير، ليس هو التفسير. قد يقول البعض أنا لست بعالم والتدبر للعلماء، هذا غير صحيح. رد عليهم، وقد قال بهذا القول بعض متأخر المفسرين، ولكن رد عليهم العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله العالم المدني، رد عليهم ردا مفحما منطقيا في سورة محمد. قال من قال إن التدبر خاص بالعلماء؟ نعم التفسير خاص بالعلماء، أما التدبر فلا. ما هي حجتك يا إمام؟ حجة منطقية، وهو بالمناسبة من علماء المنطق رحمه الله. قال ألم يعاتب الله جل وعلا الكفار والمنافقين لماذا لا يتدبرون القرآن؟ بلى والله قد عاتبه. طيب هل الكفار والمنافقين من العلماء؟ قطعا ليسوا من العلماء. طيب هل فهمهم أفضل من فهم عوام المسلمين؟ قال لا، لا يمكن أن يكون كذلك. قال هل كلفهم الله بشيء لا يقدرون عليه؟ أبدا، لم يكلفهم الله إلا بشيء يقدرون عليه. قال ولذلك عاتبهم الله جل وعلا. فإذا كل مسلم قال يفهم اللغة العربية ينطق فهو مطالب بالتدبر، وإلا دخل في هذا المعنى العظيم التهديد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كالمطر الذي ينزل على صخرة صماء لا يؤثر فيها، لا تنبت ولا غيره، لأنها صماء. كذلك القلب الذي لا يتدبر، فهذا من معاني هذه الدلالة على تدبر القرآن. نعم نحن نقول لا يتكلم أحد في التدبر إلا إذا كان عالما، وليس التدبر كلا لكل من هب ودب، لكن أن يتفهم، أن يحاول أن يفهم ما يقرأ، هذا هو المراد. وإن أراد أن يتكلم بما فهم فليعرضه على طالب علم، أما إن كان لنفسه يحيي به قلبه ويزيده موعظة فليتدبر. أعطي مثلا واحدا، ذكر لي أحد المشايخ في البحرين، وتعرفون أن البحرين نسبة كبيرة من الشيعة، يقول عندنا شخص يصلي في المسجد ويقرأ القرآن، يقول يوم من الأيام وهو يقرأ قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أراد الله له خير. لاحظوا تدبر جزء من آية، جزء من آية، يقول فبدأ يكرر الآية وأزواجه أمهاتهم، ثم قال يخاطب نفسه وبعض أصحابنا يقولون عن أم المؤمنين عائشة كذا وكذا من حديث الأفق كما تعلمون، هل أحد يقول عن أمه أنها كذا وكذا؟ قال إذن هم على خطأ. فكان تدبره لجزء من آية في سورة الأحزاب سببا لهدايته، فتح الله على قلبه في تلك الحالة. فإذا موضوع التدبر أيها الأخوة هذا لا يعد عالما ولا يعد طالب علم، بل كان عايشا على منهج ضلال، لأنه تدبر آية. ولذلك إذا دخل القرآن إلى القلب اهتدى الإنسان، حتى لو كان من الخير ومن أهل السنة يزيده هدى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولذلك ويس القرني حقيقة ورد عنه كلام عجيب، هذا التابعي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه أن يستغفر له، فلقيه عمر رضي الله عنه، عمر المشهود له بالجنة كما تعلمون، عمر هو المشهود له بالجنة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، لقيه في الحج وعرفه بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا بارا بأمه، فقال له ادعو لي استغفر لي. عمر رضي الله عنه يطلب من هذا التابعي وهو خير التابعين كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من قرأ القرآن لا مجال، إما أن يكون يرتفع إيمانه أو يكون من الخاسرين، إما أن يعالج قلبه. أنا أعطيكم معنى كلامه رحمه الله ورضي عنه، يقول إما أن يعالج القرآن قلبه وإلا أن يزيد خسارة. ما هو دليلك؟ انظروا إلى تدبره وفهمه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ما في حل وسط. من قرأ القرآن إما أن يزيد إيمانه ويخشى، لا يمكن أن يتحقق هذا إلا بالتدبر، وإما أن يكون حجة عليه وخسارا والعياذ بالله. لا وسط، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ليس هناك مرحلة وسط، إما زيادة إيمان وإما خسارة وأن يكون القرآن حجة عليه. إذن فالتدبر أيها الأحبة، هكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم. فعاتب الله بعض أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يقرؤون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي كتابهم التوراة والإنجيل. قال العلماء كالطبري والحسن البصري رحمهم الله: إلا تلاوة، أي لا يتدبرون ولا يعملون به. ومنهم أميون وصفهم الله بالأميين مع أنهم يتلونه يقرؤون. الأمية يا أحبتي ليس من لا يقرأ ولا يكتب، إنما من لا يفهم ولا يعمل. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون. ففسرها العلماء أن هؤلاء قوم كانوا يقرؤون كتابهم دون تدبر، وكثير من المسلمين الآن يقرأ القرآن دون تدبر. وأثنى الله على بعض أهل الكتاب، وهذا من عدل الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وكل هاتان الآيتان وكلاهما في سورة البقرة. قال العلماء: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي قالوا يتدبرونه ويعمل به. لاحظوا، ما قال الذين آتيناهم الكتاب يقرؤونه، لكن مجرد القراءة أقل الذين آتيناهم الكتاب يقرؤونه. قال يتلونه، نعم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما هو حق تلاوته؟ هو التدبر والعمل. إذن الذي يقرأ القرآن دون تدبر أيها الأحبة فإنه واقع في هذا البلاء. ولذلك يقول الإمام الحسن، يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى: يا حملة القرآن ويا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما عمل، وسيكون أقوام، هذا كلام الإمام علي رضي الله عنه، يرى بنور الله ومن فراسة المؤمن واقتبسها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم. وهذا مستقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سبحان الله، انظر هذا التشبيه. ويقول الإمام الحسن البصري، والحسن البصري أيها الأخوة عجيب هذا الإمام رحمه الله، يقول: أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا، أي يطلبون عليه الأجرة. أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا. وقال أيضا: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأول الأمر من أوله. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وما تدبر آياتي إلا باتباعه والله يعلم. أما والله ما هو فقد حفظ فما حفظوا حدوده ونواهيه، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، والله لقد أسقطه كله. قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وهو صادق، قال: والله لقد أسقطه كله، ما ترى القرآن له من خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد. فقد سمعنا هذا بعض القراء: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء، حتى نعم ولا الورعة، متى كانت قراءة القرآن، ومتى كان القراء يقولون مثل هذا؟ لا كثر الله من أمثال هؤلاء في الناس. هذا كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله. والعلماء يقولون الإمام الحسن البصري كلامه يشبه كلام النبوة لعلمه وحكمته وورعه. وأيضا يقول الحسن بن علي رضي الله عنه: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه، أي ما أمرك ونهاك. كل هذا أيها الأحبة تؤكد لنا موضوع أهمية التدبر. وكما قلت لكم التدبر ذو شجون، ولكن الوقت يزاحمني. النوع الخامس هجر الاستشفاء به والتداوي به في جميع الأمراض. يقول ابن القيم رحمه الله النوع الخامس من الهجر، يعني لو كان يحفظ القرآن ولو تدبره بدون عمل لكنه لا يستشفي به. قال هجر الاستشفاء بالقرآن والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائه. ومرة أخرى لو قلنا للناس ما معنى الاستشفاء بالقرآن، قال تذهب لمن يرقيك أو يقول ارقي نفسك بسور القرآن. هذا فهم ناقص، بل قال العلماء هذا إنه أقل أنواع الاستشفاء، أقل أنواع الاستشفاء. بل كما تعلمون إن من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب جعل الله وإياكم منهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. إذن ما هو الاستشفاء؟ قال هو الاستشفاء في علاج أمراض القلوب، أن نعالج أمراض قلوبنا بالقرآن، أن نعالج مشكلات الأمة بالقرآن. الذي لا يعالج المشكلات الخاصة والعامة في القرآن هذا قد هجر القرآن. فالاستشفاء، ولذلك يقول الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب، ويقول سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ليس الشفاء بالرقية الشرعية فحسب، بل بواقع الأمة. لو أن الأمة الآن لجأت إلى كتاب الله جل وعلا هل ترون فيها ما ترون من أحوال، لكنها هجرت القرآن، لم تعمل به، لم تحكمه إلا من وفق الله وعصم الله، فحدث ما حدث. ولهذا يبين العلماء أن هذا الأمر، تأملوا هذا الحديث عجيب سبحانه، اقرأوا القرآن، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن. بعض الناس الآن يعلق المصحف في سيارته، وبعضهم مع كل أسف يجعله في آخر السيارة يقول من أجل البركة، وبعضهم يعلقه أو يضع صحيفة في بيته. وهذا الحديث يقول اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، هذا أمر عظيم. إذن ما المراد في القرآن؟ قال فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن، أي فهم القرآن وتدبر القرآن واستشفى بالقرآن. إذن الاستشفاء بالقرآن فهو من أولى الواجبات أيها الأحبة في هذا الجانب. ولهذا أؤكد على هذا معنى الاستشفاء. سأضرب لكم مثلا واحدا، أحد الأخوة المعنيين بالتدبر والاستشفاء بالقرآن أصبح يعالج مشكلات الناس بتدبر القرآن. سمعه أحد الرقاة وحدثني بنفسه هذا الراقي، يقول كنت أرقي الناس بالرقية النفس، وهو لا شك نوع من الاستشفاء بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة وما أدرك أنها رقية. فبدأ يرقي الناس بعد أن يرقيهم بالنفس، أن يقرأوا بعض الآيات وغيرها، يرقيهم بتدبر القرآن. يقول سمعت أحد المتدبرين من زملائه من طلاب العلم كثيرا ما يدل الناس لحل مشكلاتهم الخاصة والعامة بسورة عجيبة أيها الأخوة، والله عجيبة هذه السورة، مع أن اسمها أول ما نسمع اسمها نتعجب، سورة الطلاق. من يأتي عنده هم يقول تدبر سورة الطلاق، من يأتي عنده ضيق في الرزق يقول تدبر سورة الطلاق، يأتيه زوجان متخاصمان يقول تدبر سورة الطلاق واعمل بها. كيف؟ يقول الأول في محاضرة الله يقول سورة الطلاق عجيبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. في هذه السورة، سورة الطلاق، لا تدري أنت الآن في شدة، في ضيق، في أزمة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. في نفس سورة الطلاق سيجعل الله بعد عسر يسرا، سبحان الله، مليئة السورة من أولها إلى آخرها بآيات الفرج والتوكل والتقوى. يقول الأخ فبدأت أرقي من عندي بالنفس ثم أوصيهم بسورة الطلاق، يقول وجدت نتائج عجيبة أكثر مما كنت أجد سنوات في موضوع الرقية من خلال النفس. وهذا هو القرآن، فهو شفاء ورحمة، من قرأه صادقا وأخذه صادقا فكل هذا يؤكد هذه المعاني التي ذكرها العلماء رحمهم الله. مما زاد العلماء على هذه الخمسة الأنواع أنا ذكرت لكم وكل منا يطبق على نفسه من الإخوة والأخوات، عدم تلاوته والإصغاء إليه والاستماع إليه، هذا هجر القرآن. عدم العمل بالقرآن هجر القرآن. عدم التحاكم إلى القرآن هجر القرآن. عدم تدبر القرآن هجر القرآن. عدم الاستشفاء للقرآن هجر. جاء بعض العلماء وأضاف أيضا أنواعا أربعة، قالوا عدم الإيمان به وترك الالتفات إليه، وهذا غالبا خاص بالكفار، عدم الإيمان به لا شك أنه من أعظم الهجر كما بينت. القول السيء في القرآن، ماذا أنزل ربكم في سورة نحل؟ قالوا أساطير الأولين. لما يسألون ماذا أنزل الله يقول لا، أساطير الأولين، لم ينزلها الله جل وعلا. وأيضا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال بعض العلماء أي هو اللغو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا من المعاني التي ذكر ابن جرير الطبري وقواها. أيضا الإعراض عن القرآن كما أشرت. النوع الرابع، تأملوا هذا المعنى ولأول مرة أذكره في محاضرة، وفوق كل ذي علم عليم استفدته من خلال إعداد هذه المحاضرة المباركة بسببكم بارك الله فيكم، وهي وجود الحرج في الصدور عند تلاوة بعض آيات الله جل وعلا. فلا يكن في صدرك حرج منه. قد يقول قائل هل هناك مؤمن مسلم يجد في صدره حرج من قراءة القرآن أو من تلاوة القرآن أو من سماع القرآن؟ نعم، ذكر العلماء قالوا إذا كان الإنسان عنده هوى أو شهوة ثم قرأ آية تخالف هوى أو شهوته وجد في نفسه ضيقا. ليس وجد، لم يجد في نفسه ضيقا خوفا من العقوبة، لا، إنما يتمنى أن هذه الآية ليست موجودة لأنها تخالف ما يريد. فقال العلماء هذا وجد في صدره حرجا، فهذا نوع من الهجر، وهذا معنى دقيق جدا حقيقة. فلا يكن في صدرك حرج منه، كما في سورة الأعراف في أول سورة الأعراف، فلا يكن في صدرك منه أيضا، هذا المعنى عظيم جدا. فهل أنت في كل آية تفرح بها؟ حتى صاحب المعصية إذا قرأ هذه الآية قال سمعنا وأطعنا. لكن بعضهم مثلا عندما يجد اللعن الذي قلنا عليه قبل قليل، إذا كان قاطع رحم ووجد اللعن لقاطع الرحم ضاق صدره، لأنه يعلم أنه قد لعن نفسه بل لعنه الله جل وعلا. الذي يأكل الربا إنما يتخبط الشيطان من المس يجد ضيق في آيات الربا. الذي يظلم يجد ضيق في آيات الظلم. وهلم جرى، قال العلماء هذا نوع من الهجر وكل أدرى بنفسه. فهل هو إذا مر ببعض الآيات وجد ضيقا كما يجد الشيطان والعياذ بالله؟ فهذا كله نوع من الهجر لأنه وقع في هذا الجانب. في الدقائق الباقية أقف وقفات ثم أختم بخاتمة، أمور لا بد منها أيها الأحبة. أحبتي لا بد أن يكون لنا من قراءة القرآن نصيب، وأوصي أبنائي وأحبتي بحفظ كلام الله جل وعلا. وليس هذا الكلام خاصا بالشباب، فنحن نجد إقبالا عظيما من أبنائنا وبناتنا على حفظ القرآن. كم والله سرني وأنا اليوم أستمع إلى الأخوة في هذا الجامع المبارك من الأخوة في جمعية تحفيظ القرآن خليف، أن الأخوات اللاتي أقبلنا على جمعية تحفيظ القرآن ضعف الرجال وضعف الأبناء، وهذا الرقم متكرر أيها الأخوة، متكرر في عدد من المناطق. إقبال الأخوات وإقبال بناتنا على القرآن عجبا، وهذا يبشر بخير. لماذا؟ الأم مدرسة، إذا أعددت شعبا طيب الأعراق لا شك في ذلك، فأن نقبل على كامل. لكن أقول ليس هذا خاصا بالأبناء هنا، بل هناك من حفظ القرآن في 60 من عمره. حضرت حفلة تحفيظ القرآن في أحد المساجد فكرموا أحد الحفظة، أعرفه بنفس عمره فوق 70، قالوا حفظ ممن حفظ هذه السنة فلان عمره قد تجاوز 70. أحد الأخوة يقول إن أمي حفظت القرآن بمتابعة إذاعة القرآن فقط، وهي لا تقرأ ولا تكتب. فأنا أوصي بحفظ القرآن، لكن لأبنائي مرة أخرى، القضية ليست بالحفظ، الحفظ سهل، هناك من يحفظ بشهر بل بأقل من شهر. العبرة بالمحافظة على الحفظ. القرآن يتفلت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد تفلتا من الإبل من عقولها، فلا بد من المراعاة. قال العلماء وقد قرأت عدد مما ذكره الحفاظ أن أفضل وقت يناسب تراجع فيه القرآن أيها الحافظ لا يزيد عن أسبوعين، هذا هو المعدل بين الناس. وقد أفادني شيخي شيخ سيد ساداتي وهو من القراء المشهورين شفاه الله وأحسن له الختام، يقول قلت له متى يتقن الحافظ كتاب الله؟ قال عندنا أيها القراء أفضلهم من يتقن القرآن أي لا يحتاج إلى المصحف أبدا بعد 80 ختمة، وأوسطهم بعد 150 ختمة، وأقلهم بعد 300 ختمة، ومن لا يتقن القرآن بعد 300 ختمة قد يصعب عليه أن يتقن القرآن. فيقول لي أحد الأخوة وقد ذكرت هذا الكلام، قال طبقت كلامه فأصبحت والله لا أحتاج إلى أرجع إلى المصحف مع أنني يقول حفظت القرآن بعد 40. فطبقت يقول كلام الشيخ ولا أدري كم، هل هو ختم 80 أو 150 أو أكثر، فأصبحت يقول لا أحتاج إلى أن أراجع المصحف. هذا عجب. فلذلك أن يجعلوا أن يحرصوا أو يقبلوا على كلام الله وأن يكرروه ويحفظوه. ثانيا، فمن تلك الوقفات أيها الأحبة أن نعظم كلام الله جل وعلا، أن نعظم القرآن. فقيل لبشر بن الحارث اسمك له لذة؟ قال نعم، كنت أمشي في الطريق فوجدت قطعة ورقة قد كتب فيها اسم الله فأخذتها ونظفتها، وما كان عندي إلا قال ديناران أو درهمان الخطأ مني، فاشتريت بها الغالية، الغالية أفضل أنواع الطيب. يقول فطيبت هذه الورقة بالغالية أي بأفضل أنواع الطيب، ثم رفعتها فرأيت في المنام قيل قائلا يقول رفعت اسمنا فسنرفع اسمك، وطيبت اسمنا فسنطيب ذكرك. نعم أيها الأخوة، الكلام أن نعظم كلام الله، فقد عظمه الله جل وعلا، الله نزل أحسن الحديث، هذا من تعظيم كلام الله جل وعلا. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نعظمه كما عظمه الملائكة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فقد عظموا كلام الله جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة وهم الملائكة. نعظمه كما عظمه الأنبياء، وإنه لفي زبر الأولين، فقد عظم الأنبياء وعلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. نعظمه كما عظمه السلف واعتنوا به واهتموا به. نعظمه أيها الأخوة كما عظمه إخواننا عقلاء الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وأيضا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. نعظمه كما عظمه هؤلاء. وتعظيم القرآن أيها الأحبة تلاوته واستحضار أن المتكلم به هو الله جل وعلا. نعم، فنعظم كلام الله جل وعلا، فنعلم أن المتكلم به هو الله جل وعلا، أن نعتقد كماله وتمامه. أيضا نعظمه من تعظيم التحاكم إليه والخضوع التام لآياته، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. بعض الناس يطبق أوامر البشر أكثر مما يطبق كلام الله جل وعلا، يعرف من أنظمة البشر أكثر مما يعرف من كلام الله جل وعلا، هذا ليس من تعظيم كلام الله. نعظمه أيضا أن نقرأه في ورد ثابت وأن نحترمه. نعظمه أيضا أن نتدبره ونعنى بتفسيره حسب الحال. من تعظيم الذب عنه، فالمستشرقون وغيرهم طعنوا في القرآن وطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تعظيمه أن نذب عنه. من تعظيمه أيضا العناية بحفظه وتحفيظه ودعم جمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن وتعليمه وتدبره، هذا من تعظيم كلام الله جل وعلا. انظروا هذه القضية، جاء عمر رضي الله عنه فلقي أمير مكة، قال من استخدمت على هذا الوادي من هذه الأودية القريبة من مكة؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال عمر تستخلف على هذا الوادي مولى من الموالي؟ لأنه أي قد لا يستجيبون، ليس انتقاصا كلا، لكن قد لا يستجيبون له، من قبائل العرب؟ قال إنه يحفظ القرآن. قال عمر: أما قد قلت هذا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بآخر. فأقره لأنه حافظ كلام الله جل وعلا. فلا شك أن هذه منزلة عظيمة، أن نعظم من يحفظ كلام الله جل وعلا. أيضا من تعظيم كلام الله ألا ينال به عرض من أعراض الدنيا، فإن فاعله، فإن بعض من يأخذ يأكل بالقرآن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد ورد في التحذير من ذلك: سيجيء أقوام يسألون به الناس، أي بالقرآن. وهذا لا يعني، حتى أنبه، أن المعلمين سواء بالحلقات أو بالمدارس لا يأخذون أجرا على كلام الله، فهذا جائز، وبخاصة إذا كان بيت المال، لأنه ورد في الحديث الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا هو كلام الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كلام الله، أي كتاب الله جل وعلا. فهذا يختلف عن بعض الناس يتقوتون بالقرآن، يأكلون بالقرآن. وهذا الحديث الذي جاء النهي فيه: سيجيء أقوام يسألون به الناس. ومن تعظيم كلام الله جل وعلا أن يبعد عن اللغو والمزح. البعض مع كل أسف فيستخدم القرآن في غير الموضوع. يقول لأحد الأخوة: دخلت مكان حلاقا في دولة، وليس عندنا، في دولة من الدول، يقول: كتب محلقين رؤوسكم ومقصرين. سبحان الله، محلقين رؤوسكم ومقصرين، استخدم هذه الآية في محل حلاقة. وآخر يقول: دخلت محل خياط، محل خياط، يقول: فوجدته كاتب وفصلناه تفصيلا. هذا عبث الحقيقة، وهذا استخدام ليس من تعظيم القرآن ولا يجوز. البعض الآن يستخدم أمثلة في القرآن في غير موضعه. شخص دخل على مكان، على فصل من الفصول، فقالوا له الطلاب: يا شيخ، ما هو هذا فصلك؟ فصلك اللي ورانا. قال: إن البقرة تشابه علينا. كل هذا عبث، كل هذا لا يجوز. يجب أن يعظم كلام الله جل وعلا عن عبث العابثين والاستشهاد به في غير موضعه. فالوقفة الثالثة: أهمية التدبر كما قلت والفهم، فلها علاقة واثقة. اسمعوا لكلام ابن القيم رحمه الله، يقول: قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. ورد عند أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من منا قام ليلة بسورة؟ من منا صلى صلاة الوتر التي قد لا تزيد عن 10 دقائق بسورة واحدة؟ كانوا يقومون بآية الليل، في كل الليل يقومون بالليلة كله. فلذلك أن نعتنى بهذا الأمر بالتفكر فيه أيها الأحبة. ورابعا: إكرام حامل القرآن. إخوتي اسمحوا لي أكون صريحا معكم، أنا ألحظ هناك نظرة عند بعض الناس، وحاشاكم، لبعض محفظ القرآن، وخاصة إذا كان من يحفظ القرآن أيضا صغار الطلاب. هذا يا أخي الكريم الذي يحفظ الطلاب الفاتحة ويقول أعوذ برب الناس، من أعظم الناس أجرا، لأن هذا الطفل الذي حفظ الفاتحة واقتصار السور سيبدأ طول حياته يقرأها ويصلي بها، ولمعلمه الأجر مثل ذلك. فلذلك يجب أن نعظم هؤلاء لأنهم يحملون كلام الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. وأخيرا أختم بهذه الكلمات لأن الوقت قد قرب: الحديث عن القرآن ذو شجون، والمهم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، ولم يصلح أولها إلا بالقرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وفي حديث جابر الصحيح: تركت ما لن تضلوا إن تمسكتم به كتاب الله. وإذا جاء كلام الله وحده، أي كتاب الله وحده في الأحاديث، المراد به القرآن والسنة، لأن في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.